أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
آية سعيد حماد.
تعالوا نتأمل نقرأ وهنكمل قصة نبي ورسول، ودي عبرة الأيام، صبر وجهاد وسلام تفضل لنا على طول. تعالوا نتأمل نقرأ.
سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا وبكم ومرحبا في حلقة جديدة من حلقات التفسير النفسي لقصص القرآن العظيم. والحقيقة احنا ما زلنا في سورة سيدنا يوسف. سورة يوسف مليئة بالعبر، ومعي فضيلة الشيخ سعيد حماد الذي سيتلو علينا الآن الآيات التي سنفسرها. لكن أريد أن ألفت النظر في البداية إلى أننا قرأنا هو وأنا كل التفاسير وعلمنا ما بها، وما نضع هو خط موازي لهذه التفاسير لا يتقاطع معها، أخذنا فضلها ثم نضيف شيئا، إن كان فيه فضل فبها ونعمة، وإن لم يكن فيه فضل فعذرنا أننا اجتهدنا لكي نقدم لكم مبادئ دنيوية تفيدنا إلى جانب ما قرره الله سبحانه وتعالى في الآيات، والتي نسلم بها ونؤمن بها ونشهد الله على أننا مؤمنون بها إن شاء الله. فضيلة الشيخ أهلا بك. نبدأ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين.
صدق الله العظيم. فتح الله عليك.
السلام عليكم.
ربنا يخليك. بتبدأ الآيات بالآية رقم 7، تقول قد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. والحقيقة في علم نفس الشخصية يمكن التفرقة هنا، هل تقول الآية لقد كان لكم في قصة يوسف وإخوته أم في يوسف وإخوته؟ المعنى هنا أريد أن يكون واضحا يا عم الشيخ. العبر التي نأخذها ليس من أحداث القصة والشخوص الآخرين غير يوسف وإخوته. لا 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 لا, لا نفرط في الحديث عن امرأة العزيز ولا عن الشاهد ولا القصة والعبرة والآيات في يوسف وإخوته.
نعم.
في سمات شخصيتين وفي تصرفاتهم وفي علاقتهم ببعض، طبعا علاقتهم بأبيهم وعلاقتهم بالعزيز. يعني دائما الأصل هو الشخص اللي هو يوسف وإخوته، مش الأصل في القصة. عارف في الدراما يقولك الحبكة مين البطل بتاع الرواية، احنا هنا لكم في يوسف وإخوتي وليس في قصة كلها على بعضها بما فيها الشخص الآخرين التي ربما تكون مرت عليهم الآيات مرور الكرام. هذه واحدة. الثانية، الآيات للسائلين. وسائلون أنواع، هناك سائل واضح ومحدد في ذهني السؤال يسأل عنه جهارا، يلتقي بشيخ يا عم الشيخ أفتنا، واحد اثنين ثلاثة. وهناك قطاع كبير من الناس السؤال يعتمل داخله ولا يخرجه، إما جبنا إما خوفا إما عدم امتلاك للغة تصيغ السؤال بشكل يجعله أكثر وقارا في حضرة عالم، فيظل السؤال داخله. القرآن هنا يقول في يوسف وإخوتي آيات للسائلين من كل نوع، ممن سيطرحون سؤالهم جهارا، من أنصاف المتعلمين الذين يتلجلجوا وهم يسألون، للجهال الذين يستحوا أن يسألوا، لأن الصور فيها معاني واضحة جدا لهؤلاء الأخيرين ومعاني شبه غامضة، ومعاني غامضة تنتظر العلماء الذين يفتح الله عليهم ببعض التفسير. لذلك كان فيها آيات. لماذا الآيات لم تكن لكل الناس؟ هي فعلا لكل الناس لأن كل الناس سائلون، لكن هناك سائل واضح ومجاهر بسؤاله، وهناك سائل يقف على شفا يقدم خطوة ليسأل ثم يتراجع، وهناك سائل جاهل فكتم سؤاله داخله. عندما تكون المعنى في الأدب يقولون هذا، إن عندما تكون الرسالة واضحة في المعاني فإنها تصل لكل الناس حتى لمن لم يسأل عنها.
صحيح.
لذا كنا نقول أما محو الأمية يا شيخ لمن يتشدقون بأهميته هو وبال على المجتمع، لأن الناس إما متعلمين وإما جهلة. أما من يمتلك بعض التعلم فيفك الخط فيحسب أنه بلغ من العلم مبلغا فيتفلسف ويرفض أن يستعين بعلم العلماء ويقول أنا بلغت ما أريد من العلم، هذا لو كان بقي جاهلا لكان أفضل، لأنه كان يعلم أنه يستحق ويريد ويبحث عمن يعلمه. أما أن تأخذ به إلى نصف المنطقة بنسميه نصف المتعلم فهذا وبال. هذا الدراسات التربوية أثبتت هذا، أثبتت أن يبقى جاهلا لما تيجي زي ما بيجي حد مع الفارق في التشبيه ولك يا أخي ما تقولش الآية على طريقة ولا تقربوا الصلاة، أهو هنا تعلم نصف العلم أو ربعه أو عرف يقرأ جرنان فأرى ثم أكمل من عندياته بقية الخبر لأنه يستطيع أن يقرأه، فأضاف جهلا على العلم.
هو الخطأ هنا في الحالة دي بعد حضرتك فيه هو شخصيا
فيه
ولا في اللي علمه على
أساس سعى إلى التعلم الناقص؟
أنا أقصد هو تعلم محو أمية، ليه هو إحنا
نقول حياة محو أمية
ليه ما قلناش يعني دي مرحلة
كان ينبغي لأن أنا شايف إن لا عيب إن واحد طلع ختم ويختم فنقول له لا تعالى تعلم عشان تعرف حتى تكتب اسمك، عيب عليك لما تكتبش اسمك قدام الناس. هل هي القضية كتبت
الاسم؟
ما الختم موجود. لا كنا نريد أن نعلمه حتى النهاية إنما مش نتركه كأننا بنرسخ نصف التعلم ونؤكده لمصلحة لغرض في نفس يعقوب، حاجة في نفس يعقوب قضاء
جبنا يعقوب
طيب. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، نقف. هم قالوش إن يوسف وأخي أبوهم يحبهم وبيكرهنا، أحب أفعل تفضيل يعني إحنا بيحبنا وبيحبهم بس إحنا أقل أو هم أفضل. إلى هذا المدى كل هذه الكراهية والغل لمجرد فارق في درجة الحب؟
سبحان الله.
أنا كنت فاهم أنه فارق بين الحب والكراهية يصنع كل هذا الغل إلى حد القتل.
ده درس عظيم ده.
إنما أن يكون بس الفارق يعني توزيع بسماتك على أبنائك عدل.
سبحان الله.
وأنت ربما تكون غافل فلا تلتفت إلى أنك ابتسمت في وجه هذا الولد ثم لم تبتسم في وجه الآخر.
سبحان الله.
حتى لو كان الآخر فعل فعلا ضاق صدرك منه، فتعمد ألا تهينه الآن إن كنت قد تسنفج الآخر أو ترجي بسمتك للآخر الآن.
ما شاء الله
لازم
توزع من دلوقتي من الآن.
إحنا ندخل الجنة بقول أبنائنا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، مش كما أكلاني أو شرباني أو لبساني أو ولد صالح. هتشوف ولد صالح دي هنشوفها. إذا المسألة على الآباء أن يلتفتوا إن عدم العدل في توزيع البسمات على الأولاد، رغم أنك قد لا تلتفت لهذا وتستهيفه وتصور ده أمر بسيط، بيوغر صدر الأبناء على بعضهم لأنه لا يستطيع أن يوجه عدائه نحوك. سيروح يعمل حاجة اسمها إسقاط على الآخر، فيجي يقول له شايف، يقول له خلاص مش عايز أنا، طب تعالى لا مش رايح. فتقول يا ابني عمل لك إيه يا أخوك، كمان بتكرس تاني لما قلت له عمل لك يا أخوك كأنك بتدفع عنه. ويتراكم الأمر. أنا يعني جاني في العيادة من فترة أخين ولدين بقالهم سنتين لا يحادثوا بعض، واحد عنده 13 واحد 16، في نفس البيت والأب والأم عجزوا، وعجزوا دي مش عجزوا عن إصلاحهم، هم أصلا عجزين من البداية، أب متساهل وما تفرقش لما يبقوا يصلحوا بعض بيصلحوا. وجاني قريبا ولد وبنت وهم طالبين جامعة، فبقول للبنت إيه علاقتك بأخوكي؟ قالت لي هو كده وانا كده وهم اتنين بس في البيت، يعني ما فيش ولد تاني وبنت تانية. قلت لي قالت لا وصلنا الطريق مسدود، وصلنا الله. عندها 18 سنة في يا عم شيخ ارجوك افدني، هل الوزر يقع على الاب اكثر ام على الابناء؟ فين الاب اللي علم اللي اطعم وشرب ولبس ولم يزرع بين الاخوة الحب؟
هذا الحب
لان الله. درجة الحب تختلف. انا لقيت واحد زعلان بيقول لي ان انا من 10 سنين ابويا جوزني بألف جنيه، اخويا دلوقتي جوزه ب20,000. حاولت اقنعه
ان العشرين هي العشرة
ابدا. فانا كنت
لهذا الحد بس في يبقى في حاجه مدفونه كده ولا ايه؟
بعيد عن الدفن. هي فكره ان حتى لما تيجي انا وانت قاعدين في مطعم والراجل يجيب لنا طبقين وكده يبدو انها فطره، بص على الطبقه وسط الطبقه ورد عليه هو ليه ده كتير شويه. يعني يبدو ان المساله حاجه في النفس مغروسه، ان الواحد يحب يختص نفسه ان لم يكن افضل فعلى الاقل مساوي، لان بتقول احب الى ابينا
من ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة.
خط مملكة الحب للراغبين في فترة خطوبة سعيدة وناجحة. كيف نتفادى المخالفات الشرعية في فترة الخطوبة؟ كيف تحل مشكلات أيام الخطوبة؟ كيف يستعد العروسان لزواج ناجح؟ إذا كان لديكم استفسارات أو استشارات تتعلق بفترة الخطوبة، يمكنكم الاتصال بخط مملكة الحب ويجيبكم مباشرة الشيخ عبد الرحمن منصور. اتصل الآن على 1709. الاتصال بخط مملكة الحب من الساعة 9 صباحا إلى 11 صباحا، ومن 11 مساء إلى 1 بعد منتصف الليل.
الجملة الثانية دي جملة في علم نفس الإجرامي. في علم نفس الإجرامي في نظريات كتير على فكرة اسمها اطمئنان التجمع. عارف يعني أولا هم لو قالوها لأغراب يبدو أنهم بيتباهوا عليهم بقوتهم وبيخوفوهم، لكن لما يقولوها البعض وإحنا عصبة طب ما هي المفروض أنها معروفة ومش بتخيف أحد ولا نخيف بعض، احنا بنؤازر بعض بحاجة اسمها اطمئنان التجمع. نحن عصبة فيما يتعلق بوقوع اذى من ابينا فجمعنا. هما بيحاولوا يبحثوا عن سبب يجعلهم يتلموا على بعض. يعني لما يجي واحد فلان ضربه مثلا او بص لا تعبير سقط في الامتحان, اللي بيقرا النتيجه كده سقط في الامتحان يقعد يعيط ويلطم, بعدين يقول ايه ابص على باقي النتائج. فافضل اللي بيعيط بص الله واحمد سقط اهو وعلي سقط ومحمود سقط, ايه يا عم كلهم ساقطين, ويتحول الحزن الى شيء
اختيار.
اللي خدهم دول طمأنوه ان لست وحدي في البلوى,
انا مع العصبه.
ايوه مع العصبه دي, ان المفروض ان كلمه احنا عصبه دي تتقال لاخرين في مجال التخويف والمنافسه.
نعم.
اما لما تكون بتتقال لبعض فكنا بنؤازر بعض انهم بيخططوا للاتفاق على خطه القتل.
نعم.
فلازم في الاول نقول ايه, بص بقى احنا كلنا مظلومين وابونا بيحب يوسف واخوه عننا واحنا عصبه 10 تنفار مع بعض, ما ينفعش حتى من باب يعني انه كان عمل لنا حساب يعني. عشان تدخل نعم. الآية اللي بعدها.
نعم.
واخد حضرتك؟
نعم. أو نحن عصبة على أساس أنه يعني احنا نحن أكثر نفعا وفائدة. نحن في مقام الفتوة والقوة والشباب مع اجتماعنا العشرة, فكيف هو يفضل مع أن المنفعة من وجهة نظر الأب المسن أنه ينظر إلينا بأننا أكثر نافعا أو فائدة.
الله.
نعم.
الله الله.
نعم.
لكن الأجمل كمان
نعم.
إني وهم على درجة من النضوج والبلوغ
نعم.
وأبناء نبي
نعم.
لا يصح أن يقارنوا في النفع بينه وبين طفل صغير.
صحيح.
لا, هو المسألة إني مش عاجبهم فكرة إنه بيحبه وبيحب والدته
نعم.
اللي هي أم بنيامين اللي جاي من رجل تاني, وإحنا كأننا أولاد مش عارف
نعم. إيه. سبحان الله حضرتك يعني أشرت إشارة مهمة جدا إن المشكلة في التفاضل.
ايوه
يعني هو
المفاضله
هو طبعا بيحبهم.
ايوه
بس ازاي
ده باعترافهم.
سبحان طيب. الله.
وتصور بقى ان هذا القدر البسيط من الاختلاف في الحب يجرئهم ان يقولوا ان ابانا
في ضل
يعني انا مش فاهم
عايز انتباه شديد
بديك 10 جنيه وديت اخوك 20 او 15 او 12 فتقول لي انت ظالم. اللغه هنا أكبر كثيرا من الواقع. لولا أن هذا الواقع ظاهره بسيط لكنه في النفس بيتضخم, بنسميه اختمار الأذى. في النفس إن الأذى بيختمر جواه, وبعدين حديث النفس, وبعدين يفضل يتراكم داخل الواحد فكرة هو ما بيكرهني وبرضه امبارح خدوا عشاء وأنا لأ, وأول امبارح وفي العيد اللي فات, ويعمل يبني ده. عشان كلمة إن أبانا في ضلال مبين برضو دي تكملة. هم قالوش إنه لفي ضلال مبين, فبقول إيه إذ قال قالوا لا يوسف أخوه أحب إلى أبينا, خلاص قلنا أبينا فنقول إيه إنه لفي ضلال, إن أبانا تاني. برضو ده تجميع بعد عصبة, تجميع الراجل ده اللي هو أبونا في ضلال. برضو هي خطة للدخول إلى منطقة
إلى الجريمة,
اقتلوا يوسف.
ايوه نعم.
دايما لما يجي حد ناوي يرتب معاك انك تشترك معاه في جريمه يقول لك بعد انت مرتبك قد ايه, والراجل ده فاكر لما ظلمك وفاكر لما عملك وانا كده وفي معانا سته تاني كمان. اللي هو التجميع ده اللي هو في علم النفس الجرامي ونظريات كثيره جدا بتشير ان هذا التجميع اللي بيسموه اطمئنان التجمع. كويس. اخر نقطه في هذه الايه هي فكره ان دائما المظلوم يعني ادخل السجن واسأل أي حد يقول لك أنا بريء.
سبحان الله.
لا يوجد متهم يعترف, وإذا اعترف يقول لك أنا عملت بس اقبضوا على الباقيين, ما تسألوا مين اللي عمل فيا كده. يعني يا ما يعترفش يا يعترف ويشير إلى أن هناك سبب. هم هنا بيقولوا يوسف أخوه حب لأبينا وإحنا عصبة كان مفروضنا, إذن أبونا ده راجل ظالم وانه في ضلال وبالتالي يستحق مش القصاص من ابونا ان احنا نروح لسيدنا.
نعم.
معايا يا مشيخ؟
نعم. وقتلوا يوسف او اطرحوه
او اطرحوه ارضا. الايه دي يا شيخ سعيد بارك الله فيك بتخالف كل التوقعات المنطقيه.
نعم.
دائما يطرح الناس تطرح الاختيار الاقل ثم الاختيار الاصعب.
نعم.
يقول لك فلان نضربه علقة أو نموته, فلان يدينا الفلوس اللي عندنا يا مش عارف إيه يا يعني دايما الاختيار
في اختيار الاقل
دايما الاقل بالفطره الاقل انا اللي عنده فلوس فانا هاخده واحبسه وافضل اضرب فيه لغايه ما يدهاني رفض حموته
دول بدأوا بالقتل
اقتلوا الله او اطرحوه ارضا ده يعكس قدر الغل اللي موجود انا برضو بنبه الاباء ادي اعتراف الناس ان الفارق في الحب قليل بين الاثنين وان المساله ما صدرش من راجل يعني ما اداش ده مثلا كتب له 10 فندين وده ما كتبلوش ده مش ساب له الورث وكتبه له بيع وشراء وهم بعد ما مات اكتشفوا ده ما حصلش من سيدنا يعقوب هذا هو فقط اما ميل نحو امه فاحبه او ميل نحو الاصغر وانتوا كبار ولكم انا اعتقد ان هما الاثنين السببين اللي خلوا سيدنا يعقوب قبل ان نعرج على الرؤيه وعلى النبوه ان الاصل كاولادي انا بحب ابن الاصغر اكتر من اخوه الاكبر ولما اخوه الاكبر بيسالني بقول لك ايه اتجوزت وكبرت وبقيت فاتح بيت ده الله اعلم خلي بالك الله اعلم هعيش لما اجوزه ولا لا فكاني بقى اعوضه الان
عما قد يتوقع
ايوه
بالظبط من نقص في
هل يكفي هذا يا شيخ سعيد ان الابن الاكبر يقنع واللي معاك حق
هو ده السؤال النفسي بقى حضرتك
تجيبنا عليه الحقيقه لا رغم اللي انت قلته يقول لك لا برضه وكاني في فطره انسانيه بتخلي الابن الاكبر ينسى ما فعل فيه معه فيما مضى يعني تقول له مثلا انا واخد اخوك وطالع مصيف مثلا فيقول لك وانا اقول له ما انا يا ابني خدتك 10 مرات قبل كده الحقيقه هو مش فاكر ده ولو افتكره فقد مر مرور الكرام عليه وهو ابن اللحظه يريد ان ياخذ الان ثانيا عشان كده انا اذكر ان عملت عمل ارجو ان من يسمعني ممن له صله بي يعلم هذا انا في يوم من الايام ورثت بيتا عن ابي اخواتي معايا وبعدين اشتريت منهم هذا البيت بقدر المعلوم وقسمت وبعدين قفلته وانصرفت للدنيا ومشاغلها بعد 20 سنه لسبب الاخر قررت ابيعه سبب خارج عن ارادتي كويس فايه اللي انا عملته يوم ما بعته عدت الى اخواتي واعدت التقسيم
امنت بالله لاني مش مطلوب سبحان الله
انا اشتريته ب10 قروش دلوقتي بقى ب100 انا اعلى من نفس الانسان رغم ان ما اخذوه في توقيت التقسيم صنعوا به تجاره بقت افضل الان بس انا اعلم انه الان هيقيم الامر اتفضل يا سيدي فقلت لهم تعبير ظريف قلت لهم انا لم ارث هذا البيت لاتاجر فيه فيوم بيعه هو يوم تقسيم ميراث
ما شاء الله
واعطيت لكل واحد حقه ومشيت وكاني انجو بنفسي من بعد ابويا ما مات اني لا تصيب ضيق من اولاده ولا انا كمان يبقى في شبهة كذا
ما شاء الله
يعني انا اسف
ان نقدر نقول دي بنستل من الناس
طبعا
وده درس يعني يعتبر موجه لكل يعني الاباء وموجه للاخوه ايضا فيما بينهم وموجه للعلاقات
للعامه وللناس انا يمكن قلته على الهواء لان فيه درس ربما انما انا اخشى
هو في نقطه مهمه جدا يعني في توجيه من النبي عليه الصلاه والسلام
عليه افضل السلام
صلى الله عليه وسلم يقول لك مثلا والله ما الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى ان تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم فسبب الهلاك هذا التنافس
مش الفقر التنافس
هو دي القضية ولذا يعني قيمة عالية جدا قيمة الإيثار في مقابل قيمة الأثرة
أيوة.
دي عايزة تربية خاصة
طبعا.
لما ربنا يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون
طبعا.
سيدنا عثمان بن عفان الخليفة الثالث كان بيطوف 7 أشواط لا يقول في الشوط إلا اللهم قيني شح نفسي
الله الله
فده
الله.
درس حضرتك يعني ما شاء الله كأنك يعني بتقول لنفسك أنا بعلمك
ما اعرفش
لا يعني احنا بنقول لنفسي وللناس كلها ازاي الواحد يوقع شح نفسه الا بدروس عمليه
انا يعني خيرت نفسي بين قدر من المال اكتر او احتفاظ بعلاقه مع صله الرحم اكبر فوجدت هذه الافضل
وفي الاخر
دنيويا واخروي
اعتقد الدنيا
ويمكن كمان ربنا عني في ده اني ما كنتش محتاج ربما لو كنت
صحيح دي ساعدت على
كان كنت فكرت بطريقه تانية عشان الواحد لا يبرئ نفسه يعني
هو السندي في حته ده بالمفهوم الاقتصادي اتحسبت صح لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه من احب ان يبسط له في رزقه
ايوه
وينسى له في اثره يعمل ايه فليصل رحمه
طيب وينسى له في ايه
في اثري اثري هو انت شخصيا مثلا مديلك في العمر او في العين
قرات في روايه اخرى في اجله
ما هي دي ده تفسيرها. يا إما هو في شخصه يبارك له في عمره وفي عمله وفي وقته وفي كله يعني. أو الأثر العقب اللي هو
سلالتك
زي وكان أبوهما صالح.
أيوة.
فالمهم هنا أنا بس عايز أضيف لحضرتك إن دي فيها بعد. شوف حضرتك قلت إيه النظرة، زي ما الرسول يقول مثلا ما نقص من عبد من صدقة
طبعا،
وما ازداد عبد بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله
طبعا.
بالمفهوم العلاقات لا، لما لما أنا أعفو يبقى أنا كده أقول لك ده خايف أو كده وهكذا. المفهوم ده بعد اجتماعي وبعد اقتصادي.
الله الله الله،
إزاي بقى الحتت دي نجمعها ونصغها من جديد
يا رب
لبناء المجتمع
دي. استفسر معايا يا عم الشيخ. الناس بتقول اللي هم إخوة يوسف،
نعم،
لا يوسف وأخيه
وأخوه
وأخوه
أحب إلى أبينا منا.
الآية اللي بعدها
اقتلوا بدأوا بالعالية.
لا ما احنا قلنا القتل والطرح. لا المنطق اقتلوا يوسف وأخوه ولا وأخيه. ده بيقول لا يوسف وأخيه أحب وأخوه أحب إلينا. كويس. وبعدين
اختار يوسف بس
ليه؟
ده سؤال مهم.
يعني الحقيقة ان لما قرأنا السورة بهذا الشكل، انت بتسقط ضيقك وحقدك وغلك على اثنين ثم تختار احدهما القتل. هذا له تفسير في علم نفس جرامي وفي علم نفس تحليل نفسي. من ناحية فهم اذكى من ان يقتلوا اثنين معا، تجمعهم صلة واحدة فتكون اشارات الاتهام نحوهم اقوى.
ما شاء الله.
ان هم الوحيدين المضارين من وجودهم من دول الاثنين اللي مش اخواتهم من الام.
نعم.
واخبرك ازاي؟ فاختاروا احدهما وهو الاكبر الذي حان شره. اما الاخر فعندما يحين شره سنفعل، فلا يكون له سند من اخيه اولا.
نعم.
وربما لا يكون ابي موجود.
والتهمة لا تتبرع ولازم.
فالحقيقة ملفت جدا للنظر هذه الاية، انك تتكلم عن اثنين وبعدين تختص بالانتقام واحد، وبعدين لما تختص تقول اقتله او اطرحه. اطرحه في التفسيرات تضربوه ضربة تعجيزية، اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا، يعني خلوه عاجز يعني ما قدرش يتحرك. اذا ما قدرناش نقتله نطرحه ارضا. كويس. اللي احنا قلناه في الحلقة اللي فاتت يا عم الشيخ، ان كل هذا الفعل الشرس اللي فيه قتل، اللي هو قتل النفس، ده شيء سيء جدا وشيء وزره كبير جدا وعذابه شديد جدا. يقول لك والله احنا بنبتغي وجه ابينا، يعني خلي بالك
عارف ده
صور، يعني عارف انا بخنق الراجل ده عشان اللي هو زي ما بعض الناس يقول لك المساواة في الظلم عدل، ولو علموا لعلموا ان المساواة في الظلم ظلم اكبر. أترى شخص مظلوم فبدل من أن ترفع عنه الظلم تظلم من حوله لتكون عادلا؟
سبحان الله.
أهو هنا بيفعل فعل اللي هو عارف أنت الطريق إلى جهنم مفروج بالنيات الطيبة. إن حد بيفعل فعل وهو فاهم إنه كده هيعمل حاجة. إيه ده إيه ده؟ يعني أنا لو خير هذا ولو اطلع على الغيب لعلم أن وزره بما ارتكبه لا يسيب الأمر. والله هو علام الغيوب ويعلم بعلاقتك بابوك. وقادر سبحانه وتعالى به غيره، لأن لا يتقرب إلى الله بالمعاصي
سبحان الله،
فيخلو لنا وجه أبيهم. هم كانوا فاهمين أن أبوهم لما بقاش قدامه يوسف ولا بنيامين وهما بس كده هيبقى بيحبهم. طب هو غاب يوسف وقعدوا سنوات طويلة وبيضت عين رجل
الحزن.
ونكون بعد قوم صالحين، دي حياة بركز عليها في نهاية الحلقة فيما يتعلق بالأبناء والأباء. إن لازم كل أب يعرف إن مفيش بينه وبين ابنه عداوة، وإن صح أن هناك بعض السلوك المهوج من الأبناء لأسباب قد يكون الأب فيها ما حدش يتكلم ولك ده طالع أعوج زي أمه، أصل ده رقبته عوجة زي إخواله، أصل ده فاهم قصدي؟ لا الحقيقة أنت اللي صنعت ده، إما بعلاقتك السيئة بوالدته وإما بعلاقتك بيه هو بشكل سيء، لكن هما في الأصل لصلاتهم بيك هما صالحين وهما بيحبوك، بس أنت ساعتهم. الحديث رحم الله والدا أعان ولده على بره. ازاي؟ اكيد بهذا المعنى. الحديث معك الحقيقة شيق وشجي. نلتقيكم السيدات سادتي في الحلقة القادمة لنكمل معا تفسير سورة يوسف في الغد إن شاء الله. نلتقي بكم إلى ذلك الحين، تقبلوا تحياتنا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
تعالوا نتأمل نقرأ وهنكمل قصة نبي ورسول، ودي عبرة الأيام صبر وجهاد وسلام تفضل لنا على طول. تعالوا نتأمل نقرأ وهنكمل قصة نبي ورسول، ودي عبرة الأيام صبر وجهاد وسلام تفضل لنا.